الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي سأتحدث فيه وإياكم عن الحج ومكارم الأخلاق وكيف يؤثر الحج في العبد المؤمن الذي قصد وجه الله تبارك وتعالى حتى يصقل له الأخلاق ويعينه على التخلص من شيء من الأخلاق الرديئة إما أن يتخلص منها كلها أو يتخلص من أكثرها أو حتى بعضها. أولاً إخواني في الله اعلموا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وحكيم سبحانه في خلقه، ما خلق أمرا إلا لحكمة ولا شرع أمرا إلا لحكمة، فوالله الذي لا إله غيره ما خلق الله ذبابة تطير في أدغال أفريقيا إلا لحكمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، والله الذي لا إله غيره ما خلق سبحانه حشرة تدب على هذه الأرض إلا لحكمة، يعلم أمرها الكثير ويخفى أمرها على الكثير. وهكذا سبحانه ما شرع شيئا من العبادات والشرائع إلا لحكم، فهو سبحانه الحكيم الذي تنزه عن العبث في الأقوال والأفعال. والعبادات شرعها الله عز وجل لتحقيق أمر عظيم، ولو قيل لتحقيق أمور كثيرة، لكن من أعظمها ما نص الله عز وجل عليه وهو تطهير القلوب وتزكية النفوس وتصفية هذه الأفئدة من كل الشوائب، وذلك لا يكون إلا بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أمر بالعبادة لتحقيق هذه الغاية. وقال عز من قائل في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى الشرائع والعقوبات والحدود ما شرعها الله عز وجل إلا لهذه الحكم والغايات العظيمة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولهذا اعلم يا رعاك الله أن العبادة من علامات قبولها أن يجد الإنسان في نفسه ارتفاعا لرصيد التقوى والخوف من الله. حين تكون في الإحرام وتشعر بحياة جديدة، حياة فيها المسؤولية، تخاف لا تحك شعرك، تخاف لا تحط طيب، تخاف أن طاح شيء، تحرص أنك تسأل عن كل فعل تفعله: يا شيخ يجوز هذا الفعل ولا لا؟ يا شيخ وأنا نايم تغطيت بدون لا أدري، علي فدية ولا ما علي شيء؟ حلال ولا حرام؟ هذه السجية الجديدة في حياتنا ينبغي أن تنتقل معنا إذا رجعنا، فلا فعل نفعله إلا نعلم حكم الشرع، ولا فعل نتركه إلا ونعلم حكم تركه شرعا. لأن العبادات يا إخوان قد تكون عبادات فعلية وقد تكون عبادات تركية، أمور تتركها. مثلا فعل الصلاة عبادة، أليس كذلك؟ وأداء الحج عبادة، جميل. ترك السرقة عبادة، ترك الكذب عبادة، ترك أكل الحرام عبادة، ترك الغيبة عبادة، وهكذا حتى السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها سنة فعلية ومنها سنة تركية. حتى العبادات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال معينة، فمن السنة أن تترك هذه العبادات في هذه الأحوال. وبالمثال يتضح الحال. كان صلى الله عليه وسلم يواظب على السنن الرواتب إذا كان في الحضر، إذا ما كان مسافرا، لكنه كان يتركها في السفر. ولذلك ترك الرواتب في السفر من اتباع السنة النبوية، ومن تركها بقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو في عبادة، بل قد يكون تركه لها أفضل من فعلها إذا قصد بذلك الاتباع. ننتقل إلى قضية هامة جدا. الإسلام دين جاء ليصلح ظواهر الناس ويصلح بواطن الناس، لكنه قدم إصلاح البواطن على إصلاح الظواهر. البواطن القلب وسلامة هذا القلب، الظواهر ما تراه. في ظواهر تدل على الصلاح، مثلا ترى شخصا ملتحيا رافع إزارة مثلا، هذه الظواهر ليست دليلا يقينيا على صلاح البواطن كما لا يخفى عليكم، لكن هي قليلة من الأدلة. والباطن كلما صلح كلما أدى صلاحه إلى صلاح الظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك هذا القلب له عناية عظيمة في هذا الدين، حتى أنه موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوب ما فيها من خير أو شر يعلمه الله، وبقدر ما فيها من صلاح يظهر هذا الصلاح على الظاهر. من الأمور الهامة جدا والتي يحصل فيها خطأ في فهمها قضية الأخلاق. أتدرون يا إخوة أن الأخلاق من أجل العبادات، وأن من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله مكارم الأخلاق، مثل الحج والصيام والصلاة والصدقة وغيرها، كلها قرب. لكن الأخلاق لها ميزان عظيم في دين الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأنها فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه البخاري في الأدب المفرد. ولما سئل صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس ترى يظن أن الأخلاق أمر ثانوي، أمر ليس بالمهم، جميل، لأن هؤلاء غفلوا عن أمر هام، وهو أن الإسلام شرع ثلاث علاقات للإنسان عليه أن يعتني بها غاية الاعتناء. العلاقة الأولى مع الله سبحانه وتعالى، والعلاقة الثانية مع النفس، علاقة الإنسان بنفسه، والعلاقة الثالثة مع الغير، مع الآخرين. وهذه العلاقات الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وكرر هذا الحديث مرتين، مرة قاله لمعاذ ومرة قاله لأبي ذر رضي الله عنهما وأرضاهما، حين قال: اتق الله حيثما كنت. هذه هي العلاقة مع الله، تقوم على تقوى الله. حيث ما كنت وين ما حتى لو انك بغرفتك، حتى هذا الايفون اللي ما حد يشوفه غيرك، الله سبحانه وتعالى يأمرك ان تتقيه في التعامل معه. واتبع السيئه الحسنه تمحوها، هذه العلاقه مع الناس. عالج اخطائك، اصلح ما فيك من سلبيات، عالج ما عندك من منكرات وامراض معنويه، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. والعلاقه مع الغير قال فيها صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي العلاقه مع الآخرين. هنا يأتي سؤال: كلنا بفضل الله نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أليس كذلك؟ في أحد عنده شك يا أخوان؟ من فضل الله لا شك عندنا في هذا، وأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه لا يمكن أن تكون كألفاظ غيره من البشر، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها وحي. فحين قال: وخالق الناس بخلق حسن، أنا أسألكم يا أخوان، وخالق الناس هل هي مثل كلمة وخالق المسلمين بخلق حسن أم في فرق؟ شنو الفرق بينهم؟ وخالق الناس عام، عمي وخالق الناس تشمل المسلم وغير المسلم ولا لا؟ ها ايش رايكم؟ لكن لو قال وخالق المسلمين لكان هذه المخالقة خاصة بمن؟ ولذلك حين تخالق غير المسلمين بالأخلاق الحسنة، زملاء معك في الشركة، في العمل، في الدراسة، في غيرها، تسافر لهم وتخالقهم بالأخلاق، ها أنت في عبادة، وطبعا المسلمين كذلك. فالأخلاق شأنه عظيم، حتى قال فيها صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال: تقوى الله وحسن الخلق. انتبه. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وإيش؟ وحسن الخلق. اليوم أحد الأخوة سأل سؤال وجيه في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لماذا الله جل في علاه قال والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر؟ يعني في قراءة مما نسخت تلاوتها: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. لكن لو قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات وقوموا لله قانتين، هل الصلوات تشمل الصلاة الوسطى ولا لا؟ إذن لماذا ذكرها الله عز وجل؟ هنا العلماء يقولون هذا من أساليب البلاغة العربية، وهو أن يذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته. مثل لو قلت أنا مثلا: يا أبو أحمد احرص على الحجاج خصوصا عبد المحسن الحويدة. الحين لو قلت أنا احرص على الحجاج يشمل هذا الكلام الأخ عبد المحسن ولا لا؟ لكن لما خصوصا فلان في تنبيه دون قصور الجميع طبعا على مزية هذا الشخص. ولذلك لما ذكر الله هنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لبيان أهمية الصلاة الوسطى. تعال معنا، أثقل شيء في الميزان قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق من تقوى الله ولا لا؟ ايش رايكم يا اخوان؟ من تقوى الله. اذا لماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة؟ ها، لبيان أهميته. فحسن الخلق من أعظم مراتب التقوى، بل ممكن تشوفون أنتم وبعضكم يمكن ما يخالفني، وهذا واقع، والمفروض أن ما حد يزعل من الواقع يا أخوان، المفروض أن نكون عندنا شفافية ومصارحة. قد تجد بعض الناس يحرص حرص شديد على الصلاة، يحرص حرص شديد على الصيام، تلاوة القرآن، لكن إذا نظرت في أخلاقه تحزن أن تكون هذه الأخلاق متمثلة في شخص يحرص كل الحرص على هذه العبادات، وهذا خلل. بل قد تسمع من يدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالاتباع والسنة، وهو جزاه الله خيرا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل في علاه أقسم على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا تنبيه هام يا إخوة، تنبيه هام جدا. أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، اليهود، النصارى، المجوس، ما يخفاكم أن في عداوات، وأنه كانوا والمنافقون كانوا يحرصون على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدورون على أي دليل، شفتم ترى دعوته باطلة، هذا الشخص دعي وليس بنبي. ولذلك كانوا يعترضون على بعض الآيات القرآنية وعلى بعض الأحاديث النبوية وعلى بعض الأحكام الإسلامية. لكن لما نزل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم لم يعترض على هذه الآية أحد. لماذا؟ لأنهم كلهم يشهدون له بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كانوا إذا اختلفوا في أمر حكموه بينهم كما تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم بين الترابط الوثيق بين التوحيد والأخلاق، بين الاعتقاد والأخلاق، بين الإيمان قوة وضعفا والأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاق. أحكم على نفسك بضعف الإيمان إذا وجدت خللا في أخلاق، ما يحتاج تجيب أحد، مو كلامنا، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاق. إلى هذا المستوى اعتنى هذا الدين العظيم بالأخلاق. ولذلك قد يكون صاحب الأخلاق الحسنة مع قلة عبادته النافلة طبعا وليس الواجبة، قد يكون خيرا من كثير من أصحاب الاجتهاد في النوافل. يقول صلى الله عليه وسلم وفقه ما يقول عليه الصلاة والسلام، يقول إن المرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القاهر، بس بحسن الخلق، هو لا يصوم النهار تطوعا ولا يقوم الليل تطوعا، ما عنده إلا حسن الخلق، ومع ذلك يبلغ درجة هذا الصائم القاهر. بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن كان سمحا، فقط اتصف بهذا الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. إذا بعت وشريت وياه ما تهدم، ما تحس إن فيه عنت وفي شدة وفي طبع وكذا وعناد، ما عنده، سمح، يبيعك بسماح ويشتري منك بسماحة ويقتضي، حتى في القضاء يقتضي بسماحة، ربما يتنازل عن كثير من الحقوق من أجل بقاء شيء من الود مع غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يقول الراحمون يرحمهم الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم الناس يرحمك الله سبحانه وتعالى، ارحم الأبناء والزوجة والخدم والموظفين عندك في العمل والعساكر عندك في العسكرية وغيرها، يرحمك الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أي حد اعتنى هذا الدين بهذه الأخلاق العظيمة. بل إن سوء الأخلاق قد تدخل صاحب العبادات العظيمة النار، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، شوف العبادات، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. الله أكبر، تقوم الليل تصوم النهار، أخلاقك السيئة هذه تدخلك النار، أخلاقك الحسنة هي أثقل شيء في الميزان، أخلاقك الحسنة هي أكثر ما يدخلك الجنة، أخلاقك الحسنة هي دليل على صدق إيمانك وقوة هذا الإيمان، وما يجعلنا وإياكم من أهلها. لو تأملنا في الحج يا إخوان، بعد أن علمنا أن الله لا يشرع عبادة إلا لحكم، وأن من أجل هذه الحكم أن يزكي العبد نفسه، يزكي هذه النفس، يعني شو يزكيها؟ يعني يصلحها، يطهرها. شفتوا تدخل مرات في المستشفى مكتوب وحدة العناية بالقلب، صح؟ ترى احنا محتاجين هالوحدة هذه، بس مو شرط العناية فقط بأمراض القلب الحسية، حتى أمراض القلب المعنوية، اللي فيه حسد، حاسد فلان أخذ منصب ولا ما أخذ، زوجته أجمل من زوجتي، شهادته أعلى، إلى الحسد هذا مرض يحتاج أنك تنفى من قلبك، اللي فيه غل وحقد على غيره يعالج هذا، اللي فيه عنصرية قبلية أو عائلية أو غيره يعالج هذه الأمراض، أمراض تنافي الإسلام، تنافي الإنسانية. ولذلك نحن والله بحاجة لمثل هذه الوحدة من أجل أن نصلح هذه القلوب. صراحة القلب علامة الفوز والنجاح، ولذلك يقول الله تعالى عن يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يزيدنا وإياكم هذا القلب. الله تعالى يا إخواني له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء سبحانه من المخلوقات، لكن أنا وأنتم المخلوقون لا نقسم إلا بالله عز وجل، لا يمكن أن نقسم إلا. والعرب ما كانت تفعل ما نفعله اليوم، اليوم نحن نقسم على الصغيرة والكبيرة بسبب أو بدون سبب، لكن العرب لا، ما كان هذا من هديهم، كانوا يعظمون القسم، فلا يقسمون إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الخبر الذي يريدون القسم عليه خبرا عظيما، والحالة الثانية إذا كان المستمع متشكك في صحة الكلام الذي تخبره به، عنده شك تقسم له عشان تؤكد ذلك. والله عز وجل إذا أقسم بشيء دل هذا القسم على أمرين هامين، الأمر الأول على عظمة المخلوق الذي أقسم الله به، والأمر الثاني على عظمة الخبر الذي يريد الله عز وجل تأكيده لخلقه. لما قال تعالى والتين والزيتون، ترى التين والزيتون ما هو سهل، ما عليكم كلام الأطباء، حتى لو قالوا لا كذا، والله ما أقسم الله بهما إلا لعظم هذه المخلوقات ولعظيم نفعها في أبدان الناس. لكن العلماء تأملوا في القرآن في مبحث القسم بالذات، وجدوا أن الله سبحانه وتعالى أكثر ما أقسم به هو الوقت، الأوقات، ولذلك أقسم بالضحى وقبلها بالفجر، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، وهذه كلها تدل على عظيم شأن الوقت، وأنه لا يضيع ولا يهدر، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، مع الأسف الشديد. وتأملوا، وهذه اللي نعود لها إلى ما ذكرناه، تأملوا في أطول قسم في القرآن، ما هو؟ وما هو الأمر الذي أقسم الله عليه به؟ فوجد أن سورة الشمس هي أطول قسم في كتاب الله تعالى، من العبيان؟ والشمس وضحاها اثنين، والقمر إذا تلاها ها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها ها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. شو كم قسم؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اسمع المقسم عليه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معالجتك لنفسك ولقلبك وإصلاح ما فيهما من خلل أعظم الأمور والأعمال التي تقوم بها. عندك حب لتتبع عورات الناس، عالج هذا المرض. عندك حب لنشر الفضائح، كل ما شاء له ضيحة بتوثر ترخل أنت كل ما شاء. وأحيانا ومو أحيانا أكثر الحالات تكون كذبة. وطبعا تعرفون أن الله سبحانه وتعالى من عدله أن يعاقب محب الفضائح بالفضائح. اللي يحب الفضائح الله عز وجل يعاقبه بالفضيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه في عقر داره. نسأل شب الفضيحة في بيتك، والسبب أنك تتبع عورات الناس والعياذ بالله تفرح. المفروض إذا شفت الفضيحة جات لك بالواتساب بتويتر، تفعل تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. يا أخي ما تبي الله يستر عليك؟ فينا واحد ضايب أن الله يستر عليه؟ كم من ذنوب وعيوب وأخطاء وزلات ما يعلمها إلا الله سبحانه، لكن من فضل الله سترها عليه. شفت إذا تتبعت عورات الناس وبدأت تفضح الناس وتحب هذه المسالك، شفت هذا الستر الله عز وجل يكشف عنك. والحرص على السمعة يا إخواني ترى أمر هام جدا. من حكمة الله خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا وليس ليتفاخروا، وإنما ليتعارفوا. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قالوا العلماء من بدائع القرآن ومن أسرار القرآن العظيمة أن الله عز وجل ما ذكر في كتابه الكريم شخصا باسمه الصريح من الذين قابلوا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا شخصين ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم الصريح. من يذكرهم؟ اللي راح يذكرهم ترى له جائزة عند الشيخ محمد هشام طاهر، وجائزة تسوى. مو جبنا جائزة 50 ريال 100 ريال، لا، جائزة تسوى. ذكر الله شخصين بأسمائهم الصريحة في القرآن الكريم من الذين قابلوا محمد عليه الصلاة والسلام. من هما؟ ها عبد الرحمن. أي من الأول؟ زيد، نعم. والثاني ما اسمع؟ لا كذي انت
راحت الجائزة.
ها الثاني عاد مشهور،
كلكم تحفظون.
الثاني ابو لهب، صح؟ علشان لا يقول بعدين ورطت بالجائزة ولا كذا من الحلال.
جزاك الله خير.
زيد ابن حارثة مولى. تعرفون يعني شنو مولى يا اخوان؟ يعني شخص عنده أرقاء فأعتق هذا الرقيق، عبد يعني مملوك عنده، أعتقه. ترى كلمة عبد مو مقصود إلا أسود، هذا فهم خاطئ. عبد حل ممكن يكون أبيض، ممكن يكون أشقر في أعراف الناس من قبل. فهذا المملوك إذا أعتق، وفي الغالب أن هذا لا يعرف له نسب، المملوك اللي يعتق ما يعرف له نسب، يقال مولى مولى فلان، مولى بني فلان. يمكن الحين موجودين، تعرفون ان بعض الناس اذا اعتقوها جماعته واهله يسمونه باسمهم مع انه يدري انه ليس منهم لحمه وانما ولاء. اي مولى يعني كان عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا واعتقه عليه الصلاه والسلام. زيد بن حارثة ذكره الله عز وجل في مقام المدح والثناء، خلد الله ذكره إلى يوم الدين وهو لا يعرف له نسب. وأبو لهب لا يذكر إلا على سبيل التمكيد والتحقير وذكر وعيد الله له بالنار، وهو من أشرف الناس نسبا. أحد يقع في نسب أبي لهب يقرأ؟ لا. هل نفعه نسب؟ الجواب لا. لكن زيد نفعه عمله. فيكم أحد ما يحب بلال؟ بلال ابن أبي رباح، بلال ابن رباح، في أحد ما يحبه؟ ها؟ كلنا نحبه. كان عبدا حبشيا من أثيوبيا رضي الله، رفعه الله عز وجل. لذلك العلماء يقولون من حكمة الله تعالى أن جعل المسلمين الأولين مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرقيات مختلفة. مثلا أبو بكر القرشي، صح؟ وسلمان الفارسي، وصهيب، وبلال الحبش، عرقيات مختلفة. شفتوا هذا سلمان الفارسي اللي يقول لك هذا من عيم وكذا وما لهم نسب إلى آخره، هذا سلمان أفضل من كل اللي يعيشون على وجه الأرض، أفضل من أشراف مكة اللي عايشين فيها رضي الله عنهم. ما الذي رفعه؟ رفعه عمله الصالح، رفعه عمله الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعمه أبي طالب، أبو طالب اللي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعه قومه مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في الشعر، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم، وهذا دليل على أن العلاقة النسبية لا تنقطع باختلاف الدين. إذا كان لك عم لا قدر الله يعني كافر، أو واحد تزوج من امرأة مثلا كتابية محصنة وأنجب منها أبناء، أبناؤهم يبقون أبناء لهذه الأم وأمها وأبوها أجداد لهم نسبا، لا ينقطع هذا النسب بسبب اختلاف الدين. قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما قال لا يا عمي راح أحاج لك بنسبك عند الله عز وجل، لا، إنما هي بالكلمة. ولذلك يا إخواني علينا أن نقتل هذه العنصرية التي توجد في قلوب كثير منا، وندرك أن الإنسان إنما يرفعه عمله الصالح، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا يا إخواني علينا أن نسعى في هذا الحج لتحقيق التقوى، أن يكون هذا الحج مدرسة لنا نتعلم فيه خلق الصبر، وقبله الخلق العظيم الإخلاص، نتعلم أن نخفي أعمالنا، نتعلم أن لا نراهي أحدا ولا نسمع، نتعلم أن لا نبالي بمدح الناس. اليوم راح نعيش هني أسبوع كامل ما نتابع مشاكل ولا ننظر إلى أشياء محرمة، من فضل الله نتقلب بين مجلس ذكر، حرص على صلاة الجماعة، تلاوة القرآن، صدقات وتبرعات وذكر، وكذلك عناية بالأهل. ترى حتى العناية بالأهل عبادة، عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخير واحد فينا من هو؟ من كان خيرا لأهله، لزوجته. وأمور حقوق الزوجة أمرها عظيم، أن اليوم العادات والتقاليد مع الأسف دمرت كثيرا من تعاليم الدين، وربما نحن ننساق خلف العادات والتقاليد، لكن شو نسوي فيها؟ نلبسها لباس الشرع، أن هذا هو الدين، مع أنها قد تكون مصادمة للدين، مصادمة صريحة أو غير صريحة. فاجعل يا أخي الحبيب حجك هذا لله خالصا وللنبي صلى الله عليه وسلم متابعا، وتعلم من خلاله الصبر. راح تطول في الوساط وتتعرض لزحام شديد، وتشم من الروائح ما لا يخطر لك بباب، وتحت تحتك بأناس ربما لا تسعد برؤيتهم في بلدك، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة يريد أن يهذب هذه النفس، يطهر هذه القلوب ويجعلها تشعر بالنعم التي أغدقها عليها، ويجعلها تتهيأ للموت، لأن الحج تكلف الموت، تتجرد من ثيابك وتغتسل كما يغسل من الميت، وتلبس الإحرام الذي يشبه الكفن، أليس كذلك؟ وتفصح وتبدل. يا إخواني بارك الله فيكم، تذكر أنك في يوم من الأيام ستجرد من ثيابك ولن تتحرك في تجريدها. تغسل نفسك اليوم تغتسل، سيأتي يوم تغسل على مغسلة الأموات، ولن ينفعك في ذلك اليوم إلا ما قدمته من أعمال صالحات، ومن أعظمها الأخلاق. الأخلاق أختم بهذه الكلمة تنقسم إلى قسمين. هناك أخلاق جبلية جبل الإنسان عليها، وهناك أخلاق مكتسبة يستطيع الإنسان يكتسبها يتعلمها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الرجل إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، فقال خصلتين خصلتان جبلت عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. معناها إيش؟ أن فيه خصال الإنسان يتعلمها، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر ها يصبره الله، أليس كذلك؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم أنك تكون حليم بالتحلم. احرص أن تتعلم الصبر والرفق بالناس، وتتعلم الحلم في هذه المناسك العظيمة. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا الحج حجا مبرورا للجميع، وأن يجعل وإياكم ممن لا يقع فيه في شيء من الرفث والفسوق والجدال المذموم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير يا إخواني على حسن استماعكم، وأعتذر إليكم عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يقول يا إخوان الله حفظكم، سامحونا طولنا عليكم اليوم.
شيخ جزاك الله خير في استفسار.
اسلم الله حفظك. نعم.
في إشكالية قاعد صادفني أنا عندما لا أن الإخوان النصارى في العمل في أثناء يعني المناسبات الدينية مالتنا الأعياد يباركون لنا ويحملنا، وإحنا نتحرج حقيقة في أعيادهم ونبارك لهم أونهم. وهذا قاعد يسبب لنا مشكلة أنه مو حسن خلق، يعني كأننا إحنا متعلين عليهم أو يعني هم ينظرونا بطريقة أخرى، فهذا هل يعني يعتبر من سوء خلق مع البشر هذه ولا شلون عالج المشكلة هذه؟
لا، أعياد غير المسلمين أو مناسباتهم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مناسبات دينية، والقسم الثاني مناسبات دنيوية. واحد يعزمك على زواج أمر دنيوي، واحد يعزمك على مثلا حفل مولوده الجديد، حفل تخرج ابنه، هذا موضوع آخر. هذا بالاتفاق يجوز لك أن تهنئه به. أما المناسبات الدينية أعيادهم التي قد يقع فيها شرك بالله سبحانه وتعالى وتطاول على ذاته المقدسة سبحانه إلى آخره، فلا تهنئهم بها. ونقل مقيم الاتفاق، لكن هل معنى هذا أني أنا ما أهنئهم معناه أني أنا أعاملهم بسوء؟ لا ينزل، أليس كذلك؟ فنحن لو دعينا إلى مكان احتفال قيمة بعض الناس ونعرف أن هذا الاحتفال مثلا فيه سب للكويت أو في سب لقبيلتنا وعائلتنا، ممكن نروح اليوم ما نروح ولا نهنئهم. والحال كذلك إذا كان يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني هذا اللي أنا أقول. حتى أن ابن تيمية رحمه الله يقول لو أهداك هدية في مناسبته الدينية جاز لك أن تأخذها. جميل؟ إلا إذا أعطاك شيء منكر، أعطاك خمر، أعطاك مثلا لحم مذبوح بطريقة غير شرعية، أيضا ما تأخذ. لكن لا يعني هذا أننا نتعامل معهم بسوء أو كذا، لكن لا أبتدئهم بالتهليه. هذا الذي يظهر والله أعلم. يعني ما ينزل ترى في أشياء كثيرة أن نكون يعني نتعامل بأسلوب جاف أو كذا، لا والله المستعان. ولاحظوا أن العلماء يفرقون أحيانا بين حال الضعف حال القوة، بين إذا يترتب مفاسد عظيمة، ترى إذا يترتب مفاسد عظيمة حتى آلهتهم ما تسبها ولا تسفهها. هذا مو كلام عبد الله، هذا كلام رب العالمين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أليس كذلك؟ الحين سب الآلهة المشركين مصلحة ولا مصلحة؟ تبين كذا بطلانه وسفها إلى مصلحة، لكن إذا ترتب عليها مفسدة أعظم. جميل، مع هذا أنك لا تفعلها. ولذلك حتى العلماء، يعني أنا أكلمكم يا إخواني بكلام ما قرره العلماء، ما أتكلم عن كلام شباب متحمسين اليوم، ما له علاقة. علماء يقولون حتى لو كان في هدم صنم من الأصنام مفاسد لا يقدر. جميل، أن لا يقدر. لكن شوف الآن اللي يفعلون، يهدمون أشياء، الناس يسمونها آثار وهم يسمونها أصنام إلى آخره، بدون مراعاة المصالح ومفاسد وغيرها، والله المستعان. لعل هذا يكفي. الله بارك الله فيكم. إذا نكتفي بهذا يا إخوان، وإن شاء الله بعد المغرب سيكون للشيخ محمد هشام نفع الله به كلمة في هذا المكان المبارك. بارك الله فيكم.